إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، احذروا معامل الهدى، سلسلة دعوية تربوية توعوية تصحيحية. احذروا معامل الهدى، الجدال، فقد حذر الله عز وجل من الجدال وذمه. فتقرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه قال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذابا حليما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والمراء، فإنما أهلك المراء من كان قبلكم. قضايا كثيرة عند الأمة يقع فيها النقاش والجدال وليته بعلم. متى يمكن للأمة أن تترك الجدال بغير علم؟ متى يمكن للأمة أن توحد صفها وأن تجمع كلمتها؟ نتجادل ونختلف حتى في قضايا العقيدة. خلاف الفقه وارد، خلاف الفروع أمر واقع ما له من دافع، لكن في العقيدة الأمر لا يحتمل. العقيدة قضايا إيمان أو كفر، هدى أو ضلال، حق أو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فما ينبغي أن يقع هذا الجدال أبدا في قضية من أهم قضايا التوحيد، إنها قضية الأسماء والصفات. لله عز وجل أسماء، هذا في كتاب الله واضح، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وليس في الآية الوحيدة بل تكرر هذا المعنى كقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كذلك تقرأ: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه ثلاثة مواضع. والأسماء مشتقة عن صفات، فمثلا اسمه الرحمن أو الرحيم مأخوذ من صفة الرحمة، وصفة الرحمة ثابتة لله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء، أنزل جزءا منها به يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. فهذه أسماء وتلك صفات، قضية من قضايا التوحيد. كم اختلف الناس عليها، كم تجادلوا فيها أو جادلوا فيها. من أوائل من جادل في قضية الأسماء والصفات المعتزلة، فرقة من الفرق الكبيرة في الإسلام. المعتزلة قالوا: لا نثبت لله عز وجل أسماء ولا صفات. وبنوا مذهبهم على الأصل الأول من الأصول الخمسة المسمى بالتوحيد، والتوحيد هذا معناه نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل على خلاف بينهم. لماذا؟ لأن الأسماء قديمة والصفات قديمة، فلو قلنا بالأسماء وبالصفات تتعدد الآلهة بتعدد القدماء، كلام عجيب، لكنها فرقة كبيرة. فنفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، جاءت فرقة كفرتهم. كيف تنفون شيئا هو مضطرد في كتاب الله من أول آية إلى آخر آية؟ يعني من أول ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ثلاثة أسماء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وامشي مع القرآن إلى أن تصل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فقالوا الذي ينكر الأسماء والصفات يكون كافرا، فأثبتوا الأسماء والصفات ولكن ضلوا في الإثبات، شبهوها جسدا لم يتخيلوا إلا ما هو في محيطهم، فوقعوا في ما هو أشد كفرا وضلالا. فجاء من قال لا، لا نعطل الصفات ولا نثبتها ونجسمها، إنما نتأولها، نتأول الصفات كأن نقول صفة الاستواء استيلاء، والعين رعاية، واليد قدرة، والمجيء مجيء ملك، والنزول نزول أمر، إلى آخر هذا. ووقع جدال في قضية عقدية في منتهى الخطورة. فهناك من حاول الخروج من ضلال نفي الصفات الذي قالت فيه المعتزلة، أو تجسيم الصفات التي قالت فيه الحشوية والمشبهة والمجسمة، فقالوا بالتأويل. في هذا الوقت كان الإمام أبو الحسن الأشعري عليه سحائب الرحمة والرضوان. أبو الحسن الأشعري الذي يعد رئيس الطائفة زعيم الأشاعرة، كما أن أبا منصور الماتريدي زعيم الماتريدي، ويشار إلى أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، وعلى هذا المعنى غالب الأمة. أبو الحسن الأشعري ولد يتيما، تزوجت أمه، فتزوجت رجلا من كبار المعتزلة، والمعتزلة كان لها هيمنة وسيطرة، وحكام المسلمين كانوا معها على ذات الفكر. فنشأ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى نشأة اعتزالية، وكان ذا نباهة وذكاء، لدرجة أن شيخه أبا علي الجباري الذي هو زوج أمه صار يقدمه في المناظرات ويهدده أن يكون خليفة له على المذهب بعده. ويستمر أبو الحسن الأشعري على هذا نحو من 40 سنة من سن حياته وعمره، وهو رجل معتزل. المعتزل يقولون بالأصول الخمسة، حقيقة سامحون لهم، كان الأمر يعني هكذا. أصول الخمسة عند المعتزلة: التوحيد، وأراد به نفي الأسماء والصفات، العدل، وأراد به نفي القدر، يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، ويجب على الله إرسال الرسل، ويجب على الله تعويض العباد عما يقع عليهم من بلاء. الرابع: القول بالمنزلة بين المنزلتين لمرتكب الكبيرة، له مؤمن وله كافر ولكنه مخلف في النار. الخامس: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه الخروج على الحكام إذا خالفوا شيئا من منهج الدين. هذه الأصول الخمسة عند المعتزلة. كان يعتقدها أبو الحسن الأشعري كرجل معتدل، تربى في أحضان زوج أمه وشيخه على هذا، لكنه لما بدأ يفكر ما هذا؟ أي شيء هذا المذهب؟ كيف يكون دينا؟ كيف يصبح هذا المذهب هو السائد والذي ينشره الحكام بالقوة، خليفة المأمون والواثق بالله والمعتصم، ثلاثة من الخلفاء العباسيين، ويختبرون الناس. اللي وافق المعتزلة هو موثق، والذي لا يوافقهم يعذب عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. ترتب على نفي الصفات عند المعتزلة القول بخلق القرآن، القرآن مخلوق ليس بكلام الله عز وجل. وقف الإمام أحمد بن حنبل يقول القرآن كلام الله، قضية مفروغ منها. القرآن كلام الله، أخذ الإمام أحمد وانتحن محنة عظيمة جدا معروفة بمحنة خلق القرآن بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل. أبو الحسن الأشعري فكر في جزئية أخرى، يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، كلمة يجب فيها الأدب. ما ينبغي للعبد أن يقول للرب يجب عليك كذا وكذا ثم فعل الصلاح والأصلح؟ فرح يناظر شيخه على طريقة السؤال بأدب، يقول لأبي علي الجبائي أرأيت لو أن ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا ومات الثاني كبيرا على طاعة ومات الثالث كبيرا على معصية، فقال الصغير أي ربي لم أمثلني صغيرا ولم تجعلني أكبر أعمل صالحا فأدخل الجنة في أعلى درجاتها؟ قال يكون جواب الله عليك أي عبد علمت أنك لو كبرت لفسدت فاخترت لك الصلاح والأصلح فحملتك صغيرا لتكون عصفورا من عصافير الجنة. قال وقال الثاني الذي مات كبيرا ومات على طاعة أي ربي لم لم تمتني صغيرا كأخي دون أن أرتكب إثما وأكون عصفورا من عصافير الجنة؟ فيجيبه الله عبدي علمت أنك لو كبرت تعمل من الأعمال الصالحة ما يجعلك في أعلى درجات الجنات فاخترت لك الصلاح والأصلح فتركتك حتى تموت كبيرا على طاعة. نعم. فإذا قال الثالث أي ربي لم لم تمتني صغيرا كأخي أكون عصفورا من عصافير الجنة دون أن أكلف، ولما لم تمتني كبيرا على طاعة مثل ما مات أخي الثاني تركتني أعيش وأموت على فسق وعلى معصية فأين الصلاح وأين الأصلح؟ وهنا صغر الجبائي فاه وفنجل عينيه وبهت الذي فسد ولم يحر جوابا، لم يحر جوابا. فأدرك الأشعري أبو الحسن أن المنهج الاعتزالي منهج باطل، وهذه جزئية من جزئيات المنهج، والمنهج كله باطل. وددت لو وجدت فيه جزئية أقول وقد أصابت المعتزلة في الكلام. وحينئذ استجمع أبو الحسن الأشعري ليبتعد عن المعتزلة وعن شيخه الجبائي، يغضب عليه أو يرضى ليست مشكلة إنها قضية فيه. فإذا به يذهب إلى شيخ آخر يدعى ابن كلاب يؤمن بالأسماء والصفات، ليس على منهج المعتزلة، لكنه يتأول الصفات، يتأول الصفات. فمشى معه أبو الحسن الأشعري، وعاش هذه المرحلة الثانية من مراحل عمره يتأول الصفات، وأسس مدرسة أشاعرة، وصار له تلاميذ من كبار علماء الدنيا يتأولون الأسماء والصفات. نعم، هذا هو أساس المذهب الأشعري، والذي عليه جمهور الأمة. من لم يكن أشعريا كان ماتريديا أو عامة لا يعرفون لا أشاعرة ولا ماتريدي، بخلاف إلا قليلا يعني ليسوا على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية، وهم في الناس منبوذون عالميا وسياسيا واجتماعيا. أبو الحسن الأشعري ظل على أشعريته، يؤسس مذهبا، يربي تلامذته، إلى أن قدر لأبي الحسن الأشعري أن يسافر إلى العراق. وفي العراق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لم يصل الأشعري إلى العراق إلا وكان الإمام أحمد قد مات، فلقي تلامذته، ووقع بينهم نقاشات في قضايا الأسماء والصفات. الإمام أحمد بن حنبل لا يتأول الأسماء والصفات، هذا على رأس السلفية، المنهج السلفي الذي يؤمن بالأسماء والصفات، يثبتها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل. عمدته في هذا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية الرابعة من سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ له، لا ند له، لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ارتاح أبو الحسن الأشعري لما سمعه من مذهب أحمد بن حنبل، فماذا كان؟ سؤال يجيب عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى، يغفر الله به. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما فيا اخوه الاسلام، هذا ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وصل للعراق، التقى بتلاميذ الامام احمد بن حنبل، بعد نقاشات عرف ان هذا المذهب هو الحق. فماذا كان منه؟ اعتزل الناس اياما، يقرا، يراجع نفسه، يقارن بين الادله بين الاقوال، وبدأ يحفظ، فكتب كتابين مقالات الإسلاميين وكتاب الإيمان في أصول الديانة، وخرج أبو الحسن الأشعري يوم جمعة ليخطب بالناس، وبعد مقدمة الخطبة قال: أيها الناس، من كان يعرفني فهو يعرفني، ومن لم يكن يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. أنا أبو الحسن، هذه كنيته، إسماعيل الأشعري. هو ينتسب إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري من نفس القبيلة. كنت أقول كذا وكذا وكذا، وكنت أقول كذا وكذا وكذا، وكنت أقول كذا وكذا وكذا. يذكر أمورا كان عليها أيام الاعتزال، وأمورا أيام أن أسس فرقته الأشاعرة. واليوم أنخلع مما كنت أعتقد، كما أخلع ثوبي هذا، وخلع عباءته ورمى بها من فوق المنبر. وإني أعتقد أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أعتقد في التوحيد ما قاله السلف الصالح على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل بلا تأويل وبلا تعطيل وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأدين بكذا وأدين بكذا وأدين بكذا. ووضح عقيدته التي دونها في كتيبه الصغير الإبان في أصول الديانة، والتي مات عليها ولله الحمد. ويوم أن مات أبو الحسن الأشعري قال الناس: مات اليوم ناصر السنة وقامع البدعة. وما علم أن المساجد خلت من المصلين في صلاة فريضة كالظهر أو العصر إلا بسبب أن كل الناس خرجوا في تشيع جنازة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما هذه القصة وما يرتبط بقضية الجدال، أن يقال: من قال هذا؟ ومن دون هذا؟ ومن قال إن الإبان من كتاب كتبه أبو الحسن الأشعري؟ ومن قال إن هذه هي المرحلة الأخيرة من حياته؟ لماذا لا تكون المرحلة الثانية؟ لماذا لا يكون هذا الكتاب منتحلا؟ لماذا لماذا؟ سبحان الله. وبعد أن اتضح الحق وبان، لا يزال الجدال في هذه القضية التي هي قضية توحيد أو شرك، قضية إيمان أو كفر. فلما يا عباد الله، لما يا عباد الله، حين ناقشني رئيس الجامعة الأزهرية في تلك القضية، وكنت قد ألفت فيها كتابا أدرسه في كليتي، وقال: لا 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 تقل هذا يا فلان. قلت: والله إني رجاع إلى الحق، اثبت لي عكس ما قلت وعكس ما كتبت. وعندنا في جامعة الأزهر مئات البحاثة، هات يا أستاذ، هات يا رئيس الجامعة من الباحثين في الدراسات العليا ومن الأساتذة الذين سيناقشون الماجستير والدكتوراه، لعرض هذه القضية على البحث ومعرفة الحق فيها من الباطل، فإن استبان أنني على باطل كنت أول من يرجع عما أنا عليه. لكنه الجدال ولكنه التعالي. خرجت من مكتب رئيس الجامعة ليقال يمنع من التدريس ويرفع الكتاب من الكلية وتحيا. إخواني، إنها قضية دين، لما الجدال في الحق؟ لما لا نرجع إلى الحق حتى ولو كنا قلة؟ هذه قضية في منتهى الخطورة. ما وددت أن يكون هذا مكانها، ولكن هكذا جاءت في السلسلة، السلسلة التي بدأتها قبل سنة أتحدث فيها عن معاول الهدي، فكان هذا المعول الجدال مع تبين الحق. يكون الإصرار على الباطل، هذه آفة عظيمة، هذه آفة عظيمة. أظنني أطلت، والقضية طويلة ويمكن أن أوضح بعض الأمور بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القرب والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا. اللهم احسن خاتمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك بكل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على نبي الهدى وصحبه الأبرار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو صلح لها. يغفر الله لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على صحبه ومن والاه. أما بعد، فرحم الله الإمام أبا الحسن الأشعري بعودة للإسلام، في رجوع. الرجوع ليس لكل الأمة، إنما للطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. رب العالمين هو يحرص على معرفة الحق، ولو لم يكن على هذا الحق أحد حوله، فأنت تكون مع الحق، وإذا كنت مع الحق فأنت الجماعة، أنت الجماعة. ما بين الاعتزال واعتقاد السلف الصالح، وهو أشعري كان لا يقول 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأخبار أوسع. أن قلبه إلى الحق الذي هداه الله تعالى إليه، خرج على الناس في يوم جمعة مسجد الجامع لمدينة البصرة، وقد اجتمع عليه الناس ينتظرون ما يكون من أمره، فقام أبو الحسن الأشعري فوق المنبر وألقى في الناس خطابه للمعتزلة، فغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم